الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصل: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة ومنعته أنصار الله من الأحمر والأسود، وأنصار الله هم الأنصار كما في بيعة العقبة أنهم يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأهاليهم وأموالهم. ومعنى الأحمر والأسود يعني جميع الأعداء من الفرس والروم والأحباش ونحوهم. قال: رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة. ومعنى من قوس واحد عن قوس واحدة أي اجتمعوا كاجتماع رجل واحد، فهدفهم واحد وهو العداوة وكذلك الضرب للإسلام والمسلمين. فاجتمعوا العرب واليهود واتحدوا على ضرب الإسلام والمسلمين. قال: والله يأمر رسوله والمؤمنين بالكف والعفو والصفح، يعني في بداية الأمر وفي أول الهجرة لم يكن الجهاد مشروعا، وإنما يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عن الأعداء والعفو والصفح. قال: حتى قويت الشوكة، ومعنى قويت الشوكة يعني صار المسلمون أقوياء بكثرة عددهم وقوة إيمانهم، فحينئذ أذن لهم في القتال، يعني جاء الأمر بالقتال ولم يفرضه عليهم في أول الأمر، وهذا من باب التدريج، من باب التدريج لم يؤمر ويفرض الجهاد في أول الأمر، وإنما الإذن فقط بقتال الأعداء، الإذن فقط بقتال الأعداء. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهي أول آية نزلت في القتال، وهذا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، أي أن هذه الآية أول آية نزلت في القتال، وهي الآية 39 من سورة الحج. قال: ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وهذا أيضا أول آية فيها الأمر وفيها فرض القتال، جاء هذا عن أبي العالية وغيره كما في تفسير هذه الآية. غزوة بدر وقعت قبل فرضية القتال أو بعده؟ من يجيب؟ غزوة بدر وقعت قبل فرضية القتال أو بعده، وكانت في السنة الثانية. من يجيب؟ هل أحد عنده شيء في هذا؟ لا، غزوة بدر قبل فرضية القتال، ما فرض القتال بعد. ويدل على هذا حديث من؟ لما قال: شهدت جميع المشاهد إلا غزوة بدر لم يعزم علينا، يعني لم يفرض القتال بعد. من الصحابي الذي قال هذا؟ نعم، أبي بن كعب في غزوة تبوك. فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الآية نزلت بعد بدر، وهو الأمر بالقتال، يعني فرضية القتال، فرضية القتال. قال: بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو يقيد بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لأن ما سيذكره الشيخ رحمه الله هو ما يتعلق بأمر القتال كأحكام بينها النبي عليه الصلاة والسلام من أحكام الجهاد. فقد يفهم من هذا العنوان لا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية، لا يريد المؤلف ذلك، وإنما يريد بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، ويشير إلى بيعة الرضوان، فإن من بنود هذه البيعة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة ألا يفروا. قال: وربما بايعهم على الموت، وهذا في بعض المواضع الأخرى غير بيعة الرضوان. قال: وربما بايعهم على الجهاد، وربما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، يعني لأن بعد الفتح قال: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة، وليس معناه انقطاع الهجرة، وإنما لا هجرة من مكة لأنها صارت بلاد إسلام. فقوله وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، يعني قبل أن تفتح مكة. قال: وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله. هذه هي مبايعات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو ولي الأمر، فله أن يبايع مثل هذه البيعات. وأما غيره فلا يجوز إلا إن نوب الإمام من يحل محله في الحرب وأعطاه الإذن بمبايعة المقاتلة فلا بأس بهذا. قال: وبايع نفرا من أصحابي على ألا يسأل الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه. وقد يستغرب مستغرب ويقول: لماذا ذكر المؤلف هذه البيعة في باب الجهاد؟ والجواب أن المسلم إذا صار عفيفا صار قويا في الجهاد، فلا يستميله مال ولا يستميله كذلك حاجة من أحد، فهو عزيز بالله عز وجل. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، أن السؤال فيه شيء من الذل وفيه شيء من الاستمالة والاستعباد ونحو ذلك. فمن شدة استجابة الصحابة لهذه المبايعة ومبالغتهم في الطاعة كان أحدهم يسقط عليه الصوت، يعني العصا، ويمشي على راحلته على دابته يسقط عنه في الأرض، بإمكان أي مار يقول له اعطني هذا الصوت، وما أراد منه مالا ولا أراد منه يعني شيئا كثيرا أو شيئا عظيما، صوت يناوله. ومع هذا من مبالغتهم وسرعة استجابتهم لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسألون ذلك، فيسقط هذا الصوت فينزل من على دابته ويأخذ صوته ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه، عزة وكذلك استغناء عن الخلق. قال: وكان يبعث البعوث يأتونه بخبر عدوه، وهذا كله من اتخاذ الأسباب، وهذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى أن يبعث البعوث وكذلك العيون ليأتونه بالخبر بخبر العدو. فكان يبعث البعوث يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع، يعني يبعث الجند ويبث الحرس والعيون حتى لا يخفى عليه من أمر عدوه شيء. وكان إذا لقي عدوه دعا الله واستنصر به، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله والتضرع له، وهذا كما وقع في وقعة بدر، في غزوة بدر لما نصبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة، فدخل وبالغ في الدعاء عليه الصلاة والسلام ورفع يديه حتى بدا بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، فلا يزال يتضرع ويناشد ربه أن ينصره على عدوه حتى سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام، فأشفق عليه أبو بكر وقال له: كفاك مناشدتك ربك يا رسول، كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله. قال: وكان كثير المشاورة لأصحابه في الجهاد، كما وقع كذلك في غزوة بدر لما شاور الأنصار والمهاجرين وكان رأيهم القتال، وهكذا في غزوة الخندق وفي غيرها من الغزوات، فهو عليه الصلاة والسلام يتأول قول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. قال: وكان يتخلف في ساقتهم فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، ومعنى في ساقتهم يعني في مؤخرة الجيش، هذا يسمونهم الساقة، الذين يكونون في مؤخر الجيش، فهناك من الضعفاء من يحتاجون إلى إعانة، وهناك من الزاد ما يسقط ربما على الجند، فيحتاج إلى حرز وحفظ وأخذ وغير ذلك. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة الجيش دائما وأبدا، بل كان ربما يتخلف في مؤخر الجيش فيزجي الضعيف، يعني يحثه على المشي والسير ويردف المنقطع الذي تعب وما استطاع المشي والمواصلة في السير. وكان إذا أراد غزوة ور بغيرها كما في تبوك، كما قال أبي بن كعب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو أخبر الصحابة بوجهته، إلا في غزوة تبوك فإنه ور، وذلك لبعد العدو. قال: وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في جنبة كفوا لها، يعني في جنبة الجيش من هو كفو لذلك. قال: وكان يبارز بين يديه بأمره، يعني تعليما وتدريبا، فكان الصحابة يتبارزون من باب التدريب والاستعداد، وهذا من معنى قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالمبارزة من القوة. وكان يلبس للحرب عدته، يعني من الأذرع ومن كذلك الخودة التي تلبس على الرأس ونحو ذلك. وربما ظاهر بين درعين كما فعل يوم بدر، ومعنى ظاهر أي لبس ذرع فوق ذرع، لبس ذرع فوق ذرع يعني أردف. قال: وكان له ألوية، وفائدة هذه الألوية بيان مواضع المسلمين. وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل، أي ثم رجع. وقوله بعرصتهم، العرصة كل بقعة بين الدور كما ذكر ذلك المعلق، واسعة ليس فيها بناء، يعني الأراضي التي تكون بين البيوت وهي واسعة وليس فيها بناء. فكان إذا دخل بلد فغلب أهلها لا يرجع مباشرة، يقيم ثلاثا، يجلس ثلاثا. وهذا فيه فوائد عظيمة، منها ترتيب أمر هذه البلاد وتولية عليهم أمير لهم ونحو ذلك. فبعد الثلاث يرجع إلى بلده. وكان إذا أراد أن يغير ينتظر، فإذا سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار، لأن الأذان شعار الإسلام، الأذان شعار الإسلام. فإذا أتى إلى قرية أو بلد فسمع أذانا فترك الدخول إليها، لماذا؟ لأنها بلاد إسلام. لكن إذا لم يسمع أغار، فإذا كانوا مسلمين لم يقتلهم ويقاتلهم، وإن كانوا كفار فإن قاتلوا قاتلهم، وإن أسلموا كف عنهم. هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يقتل أهل الإسلام ويغير على أهل الإسلام كما يفعل اليوم دعاة الجهاد من الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يغيرون على المسلمين على أفراد في الجيش يقرؤون القرآن ويصلون، فيأتي هؤلاء ويقتلونهم بحجة أنهم كفار. ما كان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت من كلام الشيخ، كان ينتظر، فإذا سمع مؤذنا لم يغر، لم يدخل هذه البلد ويقتل أهلها، وإلا أغار لأنهم كفار. ومع هذا إن كفوا عن القتال وأسلموا كف عنهم، بل وإن كانوا من أهل الكتاب وأبوا الإسلام لكنهم دفعوا الجزية كف عنهم، كما في الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه هي رحمة الإسلام، وهذه هي كذلك معاني الإسلام التي تحبب الناس إليه، تحبب الناس إليه. أما هؤلاء الخوارج فقد شوهوا سمعة الإسلام ونفروا عنه بصنيعهم هذا. قال: وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة، يعني صباحا، أي إلى الغزو. وكان إذا اشتد البأس اتقوا به، يعني احتموا به الصحابة، وكان أقربهم إلى العدو، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام كان شجاعا عليه الصلاة والسلام، كما وقع ذلك في غزوة أحد. وكان يحب الخيلاء في الحرب. والخيلاء هنا ليس المراد به التكبر، وإنما المراد به إظهار قوة المسلمين، إظهار قوة المسلمين. فلا بأس للمقاتل أن يظهر عضلاته كما يقال، ويظهر شدته وقوته أمام العدو، ويمشي مشية الأبطال، فهذا ليس من التكبر، ليس من التكبر، بل من إظهار القوة. قال: وينهى عن قتل النساء والولدان، وهذا أيضا من رحمة الإسلام، لأن النساء لسنا بمقاتلات ومعاديات، ولذلك ذكر العلماء: لو امرأة خرجت تقاتل المسلمين جاز قتلها، لأن صارت هنا محاربة. وكذلك الأطفال هم ضعفاء لا يستطيعون القتال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قتل النساء والولدان. فانظر إلى أدعياء الجهاد من الخوارج، لربما فجروا في مكان يجتمع فيه الرجال والنساء والأطفال ولا يبالون بمن قتل، لا يبالون. فهذا ليس من عمل أهل الإسلام. لو فرضنا أن الرجال كفار محاربين، لو فرضنا ذلك، لا يجوز لهم أن يقتلوا الأطفال والنساء، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، لأن الله عز وجل يقول: لا يمسه إلا المطهرون، والكفار ليسوا بمطهرين، هكذا تأوله بعض العلماء. ولأن وهو قول ضعيف، والصحيح أن العلة في النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يهان، حتى لا يهان القرآن، فإن الكفار لربما أهانوا القرآن، هذه هي العلة والله أعلم في النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. وأما الآية لا يمسه إلا المطهرون فكما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنهم الملائكة، فهم الذين طهرهم الله، فهم الذين طهرهم الله. وانتقد العلماء من استدل بالآية على عدم مس غير المتطهر للقرآن من المسلمين، لأن الآية ما نزلت في ذلك، والله تعالى أعلم. فكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. هذه بعض خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولم يذكر المؤلف هذه الخصائص على سبيل الحصر، وإلا هناك ذلك خصائص أخرى في الحرب لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.